بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم يا الآداب الإسلامية. بالأمس تكلمت عن موضوع ستر العيوب التي تكون للزوج، وأن الزوجة لا تفشي أسراره وهذا من حقه عليها، وكنت هذا الكلام في معرض كلامنا عن وصية أمامة بنت الحارث الثعلبية عندما وصت بنتها في الوصايا العشر المشهورة، حتى كانوا يدرسونها في المدارس هذه الوصايا، لعل وعسى أن البنات يأخذون فيها. فتذكر في وصيتها لما قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب لتركت أو لتركت ذلك معك. وبعدين بدأت تنصحها فقالت لها: خذي عني عشر نصائح، أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بالسمع والطاعة، فإن في القناعة راحة للقلب وفي المعاشرة بحسن الطاعة رضا للرب، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح، واعلمي أن الكحل أحسن الحسن الموجود وأن الماء أطيب الطيب المفقود. وهذا كل كلام طبعا شرحناه في الحلقة الماضية. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعاية لحشمه وعياله، فإن أصل حب المال من التقدير والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. هذا كله شرحته، وبعدين وصلت عند النقطة التاسعة والعاشرة: ولا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره. تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه الله ولو في قعر داره. وإحنا نقول من أول: من تابع الناس ما تهمن، ويقولون من تابع الناس ما تتمه. فالحقيقة الواحد ما يتابع الناس ولا يتتبع عورات الناس، لأن هذا يجلب على نفسك الهم ويجلب على نفسك الغم. وبعدين من يتتبع عورات الناس، والأصل أن الإنسان يستر عيوب الناس ويستر حتى على ذنوبهم وبينهم بين الله. وفي كتاب جيد ألف الدكتور عايض القرني الله يحفظه، سماه الستر على أهل الذنوب، الستر على أهل الذنوب، وجاب الأحاديث والآيات وفعل السلف رضي الله عنهم أنهم إذا رأوا المذنب ستروا عليه ولم يفضحوه، وإنما يسألون الله تعالى له العافية. أما المجاهر بذنبه، المجاهر بمعصيته، فهذا يستحق أن كما جاهر بالمعصية أنه يعاقب على هذا الفعل. الآن المشاكل تقع يا جماعة، مو ما تقع المشاكل. وإحنا ضد فكرة من يقول أن الرجل يشيل عيبة، يعني دائما الريال لا سوى الغلط قالوا الريال يشيل عيبة ومهما كان هو ريال، وفي المقابل المرأة لا، المرأة هي عرض والمرأة هي شرف والمرأة هي عار. نقول الخطأ لدى الجميع خطأ، الخطأ عند الله خطأ، الزنا عند الرجل زنا والزنا عند المرأة زنا. لكن صحيح أحيانا حتى في حكم العادة والعرف الزنا في حق المرأة لا يغتفر، وربما أحيانا المرأة تسامح وتغفر، لكن الرجل لا يغفر ولا يسامح. يعني الرجل عنده قضية مفصلية، لو أنه يكتشف زوجته أنها خانته هذه قضية فيها حياة أو ممات. لكن الزوجة أحيانا من باب الحفاظ على بيتها وعلى أولادها قد تستر وقد تقول يمكن هذه نزوة، يمكن هذه خطيئة، يمكن هذا، لعل الله يغفر، لعل الله يهدي، لعل الله يصلحها. فحقيقة التصرف الجيد السليم في مثل هذه المواضع إحنا تختار صارح الرجل، وإن شاءت توري تقول لي أنا حقيقة اكتشفت هذا الأمر، وهي بالخيار. إما أنها تطلب منه التوبة فيتوب ويستقيم ويستقر وتروح تسفر هذه الخدامة، وتنظر إلى الأسباب، أسباب المشكلة. شنو أسباب المشكلة؟ لماذا وقعت هذه المشكلة؟ أحيانا يكون أسباب المشكلة أنت مساهمة فيها، أحيانا المرأة مساهمة، يعني تروح تنقلها خدامة حلوة وهي جيكر المرأة، فتساهم هذا فيها، تساهم في المشكلة. أحيانا تكون الخدامة ملفتة في لبسها داخل البيت والزوجة غير ملفتة في لبسها، أحيانا الخدامة تصطنع إثارة الزوج لأن تبي نصيبها من هذه الحياة، تشوف قاعدين بشقة وكل ساعة هو داخل معها الغرفة ساكن الباب وهي قاعدة. فأحيانا هي ترى هذا الواقع فتتحرك بشر، فيتحرك ما في نفسه وتتصنع التزيل. أحيانا يكون الرجل محروم من الفراش مع زوجته، فهي مو مهتمة فيه، دائما مشغولة في دوامها وفي بيتها وفي عيالها، فهو يبحث عن مكان آخر، فأقرب مصدر عنده أحيانا تكون الخدامة وما فيها دين. فلذلك أحيانا نحن قد نساهم في المشكلة من حيث نعلم أو لا نعلم. ماشي، الحين وقعت المشكلة، يجب أن يتصرف الإنسان تصرف السليم. تصرف السليم إنه والله أنت بين خيارين، عندك خيار يسمونه خيار الفسخ، يفسخ العقد هذا بينكما، أنت رجل خنتني وإله أنا ما أقدر أعيش معك، عطني وعيالي وأنا أمشي أتوكل على الله، وأنت هذا دليل وهذا واقع. أو أن تطلب منه أن يتعهد وتسفر الخدام وتبدأ صفحة جديدة معه ويستغفر ويتوب، ومن تاب تاب الله عليه. عندها الخيارين، ليس ثمة خيار ثالث أن تروح تفضحه. انتبهي، ترى اللي يفضح ما يأمن السر، ما يأمن من فضحت، أيوم امرأة فضحت سر زوجها لا تأمن غدره ويغدر فيك. ذلك المرأة أنا أقول مهما حصل بينها وبين زوجها عليها أن تتخذ القرار الأفضل، وحتى الزوج حقيقة، يعني كم من إنسان أحيانا يطيح على زوجته أنه تكلم لها واحد ولا إلى آخره وتهددها. أنا سمعت مرة واحد قال لي أنا شيخ تفاجأت أن زوجتي تكلم واحد وأنا كنت شاك فيها ورحت أتتبعها وأوى إلى آخره حتى تأكدت يقين 100% أنها تكلم وتخني من وراي، أنا بذبحها وأنا بسوي فيها بوديها. فقلت له أخي أنت شلك في بنت الناس؟ إذا البنت أنت ترى أنها مو شريفة، هذه مو كفو أنها تعيش معك، إما أن تثبت عليها بالفعل أنها تخونك وتغدرك، ثم بعد ذلك تأخذ أولادك أنت وحضانتهم حتى تربيها وتثبت هذا أن المرأة غير مؤهلة لحضانة أبنائها، ولا خلاص مشى يا أخي أنت شلك فيها. على الأقل تثبت أنت أمام أولادك مستقبلا أن أمهم كان السبب منها وليس مني، وأمهم مو كفو أني أنا أتكمل معها. شك أنت تقضي باقي حياتك في السجون، تروح تذبحها ولا ما تذبحني وإلى آخر، نسأل الله أن يبعد عنك البلاء. لكن التصرف السليم دائما بين الزوجين هو حقيقة اللي يحل كثير من المشاكل والهوجاء. ذلك يقولون من أكثر الأخطاء التي تقع بين الناس هو اتخاذ القرارات أثناء الغضب. لا تتخذ قرار أثناء الغضب، كل المشاكل تبدأ كبيرة ثم تصغر. كل شيء في الدنيا يبدأ صغير ويكبر إلا المشاكل والمصاعب، فإنها تبدأ ضخمة وبعدين مع الزمن. يقول دائما نراهن على الزمن، نراهن على الأيام، شو تفش وتنتهي تلقائيا، والله سبحانه وتعالى يعمل فيها فعل الليل والنهار وينحتان هذه المشكلة والمصيبة فتنتهي. فالشاهد من هذا أن كانت وصية الأم لابنتها حينما زفتها للزواج فقالت له لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، إنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك الفرح، اتقي الفرح إذا كان ترحا والاكتئاب إذا كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير. إذا شفتي ضاحك مستانس حقا تكدرينه، وإذا شفتيه هو متكدر حقا تضحكين، حاولي تسايرينه، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأكثر ما تكونين له حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت أو كرهت، ثم ودعتها وصرفتها. هكذا كانت الأمهات توصين بناتهم. وفي حقيقة كلام جامع الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وهو كلام يكتب بماء الذهب، يذكر فيه عموم وبشكل مجمل الآداب التي على المرأة أن تتأدب بها مع زوجها، أذكرها بغير إطالة. يقول أن تكون المرأة إذا أرادت أن تكون صالحة تجاه زوجها أن تكون قاعدة في قعر بيتها. طبعا المرأة اللي ما لها حاجة أن تطلع لا تطلع، لأن الأصل في المرأة كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السبب في ذلك يقول المرأة لها دور، هذا الدور ما لا ولن يمكن أن يقوم به الرجل. المرأة مو دورها أن تصفق في الأسواق، المرأة مو دورها أن تشتغل سائق تاكسي، المرأة مو دورها تشتغل بنشرشية، المرأة مو دور، هذا مو دور المرأة، هذا دور الرجل بما آتاه الله من قوة وصلابة. المرأة دورها أن تربي الأجيال، المرأة دورها تحمل وترضع وتربي وتصبر عليهم، هذا دور المرأة، والرجل دوره أن يكد ويصرف وينفق. ذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه يقول يعني خدعوا المرأة، أعطوها دورها الحقيقي اللي الله وكل فيها وزادوا عليها دور ثاني اللي هو دور الرجل ولم يخففوا عنها، فصارت تحمل مسؤوليتين، مسؤولية الأولى اللي الله أناطها بها وزادوا عليها مسؤولية ثانية وما شالوا منها شيء. يعني الله سبحانه وتعالى أناط بالمرأة الحمل وأناط بها الإرضاع وأناط بها هذه بحد ذاتها لو تقول حق رجل تقول أعطيك 1000 دينار اقعد رب لك طفل توه أبو شهر، والله لو تعطيه 1,000,000 ما يقبل، لأن يسبب حالة جنونية عند الإنسان كثرة الصراخة ما تفهم له ولا تحمله، وتحتاج إلى إرضاع ويحتاج إلى حمل وإرضاع وولادة وتربية وحفاظات وغسيل، ويعني حقيقة شيء ما يعلم فيه إلا الله وهنا على وهن. فهذا دورها، دورها تربي الأولاد، دورها أن تنشئهم، دورها أن تصلحهم، تغسل ملابس، تطبخ، تكنس، تقوم في بيتها، ترعى زوجها، تتجهز لها، فتقوم بعدة أدوار تجاه الحياة الزوجية. إذا احتاج لها المجتمع لا مانع أن تقوم بأداء دورها في المجتمع. إحنا ما نقول والله نصف المجتمع مشلول ولا نصف المجتمع معطل، هذا نصف المجتمع هو قاعد يربي النصف الثاني، فهي المجتمع كله. أنا قاعد أقول إن هذا النص هو قاعد يخرج مربى تربيه الأمهات. أنا شنو أستفيد من مجتمع يطلع أولاده سراقين ولا أولاده حرامية ولا أولاده كذابين ولا مجتمع فاسد أخلاقيا؟ لأنه ما توجد أمهات تربي. ولذلك يقولون الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه الأخلاق أول ما تنشأ في محضن الأم. الأم ترضع مع ابنها من يومه صغير، ترضع الصدق وحب الأهل وحب الناس وحب الأقارب، وترضع الكرم وحب بلده وحب أرضه والشهامة وغير، تغرس فيه من الخصال الحميدة اللي ما يجدها في الشارع وإنما يجدها في المحضن الأول. شاهد يقول الشيخ الشعراوي فهذا دورها، هذا الدور اللي لها زادوها دور ثاني، قالوا لها ما يخالف انت بعد ام وربي ورضعي، وبعد في دور ثاني نعطيك شيء، روح اشتغلي سائق التاكسي، روح اشتغلي بنشرشيه، روح اشتغلي خباز، روح اشتغلي في الحداده، اشتغلي في النجاره، روح اشتغلي باي شغل اخر، اعملي عملا اخر وخذي هذا العمل ساهمي مع الرجل حتى لا يتعطل النصف الثاني في المجتمع. يقول اعطوها دورين، فبدل ان يعني ياخذوا منها دورها الأول زادوها دور ثاني، فلذلك تعود المرأة متعبة ومرهقة، فلا هي أجادت العمل خارج بيتها ولا هي حافظت على عملها في بيتها. شاهد أن يعني المقصود من هذا أن هو هذا كانت نصيحة الأولين للمرأة كما قال الغزالي، أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، لا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمتخفية في هيئة الرثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محتلزة عن أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق زوجها في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام، غيرة على نفسها وبعلها، تكون قانعة من زوجها بما رزقه الله تعالى، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. قال ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه، إن كان كذلك فقد روي أن الأصمعي قال دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح الناس وجها، فقلت لها يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت يا هذا أسكت، فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين الله، أو لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني الله ثوابه، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله الله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي؟ فأسكتتني. وقال الأصمعي رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة، فقلت ما أبعد هذا من هذا، يعني هذا الثوب ثوب النوم الحلو وهذه الحنة فيدج وحط مصباح سبحين، هذا وهذا لا يجتمع. فقالت ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانبه، فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، لا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال، كما روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يعني يقول أي امرأة تؤذي زوجها فإن زوجته في الآخرة ستتكلم وتدعو عليها. وقال الإمام الغزالي في موضع آخر حقوق الرجل على المرأة كثيرة، أصولها أن تصون نفسها، لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بإذنه فمتخفية في هيئة الرثة، تطلب المواضع الخالية متحرزة أن يسمع صوتها أو تعرف عينها، وأن تكون قانعة من زوجها بما استيسر غير مكلفة له ما وراء الحاجة، متحفظة على مال زوجها غير مخرجة منه شيئا إلا بإذنه، قائمة بكل خدمة تقدر عليها من خدمة منزله، ومقدم حقه على حق نفسها وسائر أقاربها، متنظفة مستعدة لأن يستمتع بها متى شاء، قصيرة اللسان غير متكبرة عليه بمال أو جمال، ولا مزدرية له لقبحه، ملازمة للانقباض في غيبته، منبسطة في حال حضوره، وإذا مات عنها فمن حقه أن تحد عليه 4 أشهر و10 تتجنب فيها الطيبة والزينة، وأن تلزم مسكنها إلى أن يبلغ الكتاب أجله، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة، هذا حق الزوج على زوجته. وكذلك الزوج في المقابل يحسن إليها كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، أي أن أفضل أو أحسن الشروط التي يجب أن يوفي بها الإنسان الشروط الجائزة التي اتفقتم عليها في حال الزوج وفي حال العقد. وقد جاء عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يسمى المقسط. المقسط أي العادل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني الذين يعدلون في أهله، يعني يكون محسن لأهله، عادل مع أهله، فإنه على هذه المنابر من نور على يمين الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. الحديث بقية في الحقوق الزوجية إلى حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.